بسم الاب والابن والروح القدس الله الواحد امين. من انجيل معلمنا القديس متى الاصحاح العاشر من اول الايه 16: ها انا ارسلكم كغنم في وسط ذئاب، فكونوا حكماء كالحيات وبسطاء كالحمام، ولكن احذروا من الناس لانهم سيسلمونكم الى مجالس وفي مجامعهم يجلدونكم وتساقون أمام ولاة وملوك من أجل شهادة لهم وللأمم. فمتى أسلموكم فلا تهتموا كيف أو بما تتكلمون، لأنكم تعطون في تلك الساعة ما تتكلمون به، لأن لستم أنتم المتكلمين بل روح أبيكم الذي يتكلم فيكم. وسيسلم الأخ أخاه إلى الموت، والأب ولده، ويقوم الأولاد على والديهم ويقتلونهم، وتكونون مبغضين من الجميع من أجل اسمي، ولكن الذي يصبر إلى المنتهى فهذا يخلص. ومتى طردوكم في هذه المدينة فأهربوا إلى الأخرى، فإني أقول لكم لا تكملون مدن إسرائيل حتى يأتي ابن الإنسان. والمجد الله دائما أبديا آمين. نتابع باقي تأملاتنا في حياة السيد المسيح. لازلنا في السنة الثانية لخدمة ربنا يسوع، وكنا آخر مرة شفنا السيد المسيح خرج في الرحلة التبشيرية الثالثة بتاعته في مدن الجليل. وبعد الرحلة دي السيد المسيح أرسل تلاميذه في إرسالية تدريبية، وقلنا آخر مرة أن السيد المسيح أعد التلاميذ على ثلاث مراحل. المرحلة الأولى نسميها مرحلة الفرجة أو مرحلة التعليم بالرؤية، بمعنى أن السيد المسيح اختار التلامذة وكرسهم علشان يتبعوه تبعية كاملة. ورفقوا السيد المسيح في كل رحلاته وشافوا كل معجزاته وسمعوا تعليمه، وكانوا على انفراد يسألوه عشان لو في حاجة مش فاهمينها يفهموها، وهو كان يسألهم عشان يتأكد أنه قدروا يفهموا قصده. دي المرحلة الأولى في إعداد الرسل الاثنى عشر، ممكن نسميها مرحلة الفرجة، يعني القائد أو المعلم يعمل والتلامذة بتوعه يتفرجوا عليه ما بيعملوش حاجة. دي كانت أول مرحلة. المرحلة الثانية وهو لسه موجود معاهم أرسلهم في رحلة تبشيرية تدريبية كأنهم لوحديهم. هو موجود صح، ما بيسافرش معاهم، لكن هو لسه موجود. نهار ما هتقابلنا مشكلة هنرجع له. فدي المرحلة التانية في الإعداد، إنه يعملوا تحت عينين القائد. يبقى المرحلة الأولى القائد يعمل وهم يتفرجوا، المرحلة التانية يشتغلوا والقائد يبص عشان يصلح الأخطاء، عشان بعد كده تيجي المرحلة التالتة لما العريس يرفع عنهم يقدروا هم يتمموا الرسالة بتاعتها. عشان كده المرحلة الثانية في الإعداد هي بقى الإرسالية دي. هو موجود وبعتهم يكرزوا ويشوفوا عمليا إيه المشاكل اللي ممكن تقابلهم، علشان لو قابلتهم مشاكل يقدروا يرجعوا له ويتعلموا منه، علشان بعد كده لما يرفع عنهم يكونوا هم شعرين إنه قادرين إنه يتمموا العمل دوت. شفنا المرة اللي فاتت في الإرسالية التدريبية ديت، أول حاجة شفنا مكان الإرسالية، قلنا أن السيد المسيح لما بعتهم قال لهم إلى طريق أمم لا تمضوا وإلى مدينة للسامريين لا تدخلوا. هم نروح فين؟ اذهبوا بالحري إلى الخراف الضالة من بيت إسرائيل. وفهمنا حكمة المسيح من كده، نوع من التدرج، وزي ما شفنا ما كانش ده معناه رفض للأمم. دي كانت النقطة الأولانية. النقطة الثانية اللي اتكلمنا فيها المرة اللي فاتت عملهم، قلنا طيب لما هيروحوا يعملوا ايه؟ ايه الكرازة بتاعتهم؟ قال لهم السيد المسيح روحوا اكرزوا وقلوا لهم قد اقترب منكم ملكوت السماوات. موضوع الكرازة بتاعتهم انه المسيح جاء علشان يقيم ملكوت الله على الارض، الملكوت قرب. وزي ما شفنا المرة اللي فاتت الملكوت هيبتدي بالصليب، الرب قد ملك على خشب. فلما هم بيكرزوا بيقولوا لهم خلاص الملكوت قرب، لان احنا فاضل لنا سنه والسيد المسيح يصلب. النقطه الثالثه اللي اتكلمنا فيها السلطان بتاعهم او الامكانيات اللي ادها لهم السيد المسيح علشان يتمموا العمل دوت، اداهم سلطان على شفاء الأمراض، بل جميع الأمراض. اداهم قوة على شفاء البرص، وده أمر مش سهل في العهد القديم. ملك أرام اللي هي سوريا كان عنده قائد الجيش بتاعه نعمان السورياني، سوري يعني، كان مصاب بالبرص. فملك أرام بعت لملك إسرائيل قال له الرجل نعمان دوت رجل مكرم عندي ومرفوع الوجه، اشفه من برصه، أنا عايزك تخففه من البرص بتاعه. ملك إسرائيل لما سمع الكلمة ديت شق ثيابه، قال هل أنا هو الله لأميت وأحيي؟ وحد يعرف يخفف البرص؟ والبرص حد يعرف خف منه؟ أما النهاردة يا أحبائي، السيد المسيح بيدي سلطان لشوية صيادين بسطة على أنه يشفوا البرص. مرض البرص يا أحبائي حتى هذا اليوم مرض ما لهوش شفاء. مرض البرص اللي هو مرض الجذام، يعني شفاء البرص في حكم الموت والقيام. هل أنا هو الله لأميت وأحيي؟ لكن السيد المسيح بيدي السلطان دوت للرسل بتوعه. يبقى سلطان على شفاء الأمراض، سلطان على شفاء مرض البرص، أيضا أعطاهم قوة على جميع الشياطين. عشان كده سمعنا في إرسالية 70، مش إرسالية 12 ديت، رجعوا يقولوا له يا رب يا رب حتى الشياطين تخضع لنا باسمك. سلطان الشيطان يشوف واحد من رسل المسيح يترعش يخاف منه. هذه القوة اللي المسيح زود بيها الرسل. آخر حاجة اتكلمنا فيها المرة اللي فاتت، طيب هنعيش ازاي دلوقتي احنا تركنا كل شيء وتابعناك وما بقتش لينا شغلان، طب هناكل منين؟ وخصوصا ان هو وهو بيبعتهم وصاهم قال لهم مجانا اخذتم مجانا اعطوا. انا اديتكم سلطان تشفوا مرض، اديتكم سلطان تطهروا البرص، اديتكم سلطان تقيموا الموتى، اديتكم سلطان تخرجوا الشياطين. سؤال، السلطان دوت دفعت فيه حاجة؟ لا. فزي ما خدتوه ببلاش تدوه ببلاش. ما تتجروش بمواهب ربنا. أدام ربنا مديك موهبة يبقى الموهبة ديت مش لحسابك، زي ما خدتها ببلاش تديها ببلاش. مجانا أخذتم مجانا اعطوا. طيب أدام مجانا هندي، أدام لما نروح نخدم مش هناخد فلوس، يبقى ناخد فلوس معانا عشان نعيش بيها. قال لهم لا، لا تحملوا كيس ولا مزود ولا نحاس ولا فضة ولا ذهب في مناطقكم. النحاس والفضة دول كانت العملة زمان، ما كانش العملة ورقية زي دلوقتي، كانت العملة معدن. فقال لهم لا، في المناطق زمان ما كانش الناس عندها جيوب، كان الرجل يحط حزام حوالين وسطه وفي الحزام دوت يحط الفلوس. قال لهم لا تحملوا نحاس ولا ذهب في مناطقكم، يعني ما تاخدوش فلوس معاكم. لما هنروح نخدم مش هناخد من الناس فلوس، واحنا رايحين زي ما قلت لنا معناش فلوس. طب السؤال هنعيش منين؟ هناكل منين؟ قال لهم السيد المسيح الفاعل مستحق اجرته. طب يعني ايه الفاعل مستحق اجرته؟ قال لهم في الايه اللي بعديها اي مدينه او قريه دخلتموه فافحصوا من فيها مستحق. أو ما تدخلوا القرية كده تشوفوا أو المدينة تشوفوا الناس اللي عندهم استعداد روحي، الناس اللي عندهم اشتياقات، الناس اللي قابلينكم، الناس اللي ارتاحوا للكرازة بتاعتكم. اعملوا ايه؟ اقيموا هناك. اي مدينة او قرية دخلتموها فافحصوا من فيها مستحق، ولما تلاقوا الشخص ده اللي عنده استعداد حلو اقيموا عنده، ادخلوا البيت بتاعه عيشوا معاه، كله من أكله اشربوا من شربه ناموا نومته، عيشوا في بيته وافضلوا جوه البيت دوت لغاية ما تخرجوا من المدينة أو من القرية ديت، لا تنتقلوا من بيت إلى بيت. طب يقصد المسيح ليه؟ احنا فهمنا طبعا من جهة المعيشة إنه عشان هندخل البيت ده ناكل ونشرب عنده، ادي الأجرة بتاعت الخادم. زي الطور، خدام المسيح دول زي الطور، الطور دوت يحرت في الأرض يأكل من اللي بيحرت فيه، مش أكتر من كده. قال لهم أنتوا بتخدموني وزي التران كده، المكان اللي بتخدموا فيه تأكلوا منه، مش أكتر من كده. لكن السؤال ليه السيد المسيح قصد أن يقول لهم أقيموا في هذا البيت حتى تخرجوا، لا تنتقلوا من بيت إلى بيت؟ في الحقيقة أحبائي ليها معاني كتير. المعنى الأول أن السيد المسيح قال لهم لما تدخلوا مكان اهتموا بأنكم تخمروا ولو خميرة واحدة. أنتوا مثلا أبونا مالي مرقس جي اسكندرية، طب اسكندرية دي بلد كبيرة، وصح أول واحد قبل الإيمان إنيانوس وبيته، لكن بعد إنيانوس ما في ناس كتيرة أمنت. طب تقعد فين يا ماري مرقس؟ نقعد شوية عند إنيانوس وشوية عند الجيران وشوية. قال له لا، تقعد في بيت إنيانوس، تفضل طول إقامتك في اسكندرية يا ماري مرقس مقيم عند إنيانوس. روح اكرز بس ارجع لإنيانوس. ليه؟ عشان تبقى عملت خميرة في اسكندرية، نهار ما تسيب المدينة أو القرية ديت تبقى تركت في المدينة دي خميرة مقدسة. نفس المنهج اللي عمله السيد المسيح لما تجسد، في جموع كتيرة أحبته وفي جموع كتيرة تبعته، لكن هو خصص مجموعة يقيم معه، دول الخميرة اللي السيد المسيح خمر بها العالم كله. أبقى من الاثناشر والسبعين، طبعا الدرجة الأولى للاثناشر، قال لهم أنتوا تعملوا كده لما تروحوا مدينة، اقعدوا في بيت علشان نبقوا ضمننا انه البيت ده فعلا تقوى وشرب الإيمان وبقوا ناس قديسين بالحق، بقت خميرة مقدسة فعلا البيت اللي انتوا اقمتوا فيه ده. طبعا طبعا يا احبائي، يعني عايزك تتصور معايا ماري مرقس مثلا لما جه بيت إنيانوس. طبعا احنا هنا بنتكلم عن الاثناشر، يعني انما نفس الوصية كانت للسبعين، بس بنحب نجيب سيرته. عايزك تتصور لما ماري مرقس يقعد في بيت إنيانوس واكل شارب نايم يصلي، وإنيانوس شايفه، ايه ده يبقى إنيانوس ده حتة معجونة من عجينة ماري مرقس. طبعا عشان كده يعني برضو كنيستنا حلو، معلش اطلع برا الموضوع، في نياحة ماري مرقس له قرايات خاصة بيه، طبعا في نياحة إنيانوس، احنا نياحة اي من بطاركة اسكندرية ليهم انجيل معين بتاع يوحنا 10 الراعي، عند إنيانوس ما نقراش الراعي. طب ما ليه؟ ما هو بطرك من ضمن البطاركة. قال لا، ده نقراره قراية ماري مرقس. ليه؟ قال لك اصله ده تعجن، بقى صورة من ماري مرقس. ليه؟ ماري مرقس قاعد عنده في البيت فخمر إنيانوس وبيت إنيانوس، لدرجة انه بيت إنيانوس صار اول كنيسة في الاسكندرية. شفت حكمة المسيح؟ فلهم لما تدخلوا بيت أقيموا في البيت دوت، اقعدوا معاهم، كلوا معاهم، اشربوا معاهم، يتشربوا منكم المسيحية. المسيحية لا تعلم يا أحبائي الأبواعظ ولا الكتب، إنما المسيحية معايشة. فلما يروح الرسول من دول في بيت، البيت يتشرب الإيمان، يبقى لما يسيب المدينة دي ويمشي ساب البيت ده فيه 6-7 انفار، 6-7 ماري مرقس، 6-7 بطرس، 6-7 اندراوس، خميرة تخمر البلد كلها بعد ما الرسول يمشي. أدي حكمة المسيح. أي مدينة أو قرية دخلتموها فافحصوا من فيها مستحق وأقيموا هناك حتى تخرجوا. كفاية أنكم تخمروا بيت واحد. وده درس حلو للخدام، درس حلو للخدام. الأسرة فيها مش عارف 15، فيها 20، فيها 30، صدقوني يا أحبائي لو الخادم خمر نفس واحد، طبعا هو بيهتم بالكل بس في نفس عندها استعداد، لو نفس واحدة اختمرت بخميرة الإيمان والتقوى تخمر أسرتها في البيت، بابا وماما، تخمر صحابها اللي معاها في الكنيسة، صحابها اللي معاها في المدرسة، الناس اللي تلتقي بيهم، نفس واحدة بس يهتم بيها الخادم ممكن تكون سبب بركة لنفوس كثير. فده السبب الأول اللي قال لهم تقيموا في البيت وما تخرجوش منه، خمروا بس بيت واحد. وزي ما قلت لكم البيوت اللي دخلوها الآباء الرسل صارت فيما بعد كنائس. الأمر الثاني قال لهم لا تنتقلوا من بيت إلى بيت. ليه؟ السيد المسيح مش عايزهم ينشغلوا بالمجاملات وبالزيارات وبالأكل وبالعزومة. ما تصور لو المنهج إيه، روح يا بطرس اوعس، يروح بطرس البيت، تعال يا بطرس عندنا، يروح بطرس ياكل ويذبحوا له وبتاع، تاني يوم البيت اللي جنبه يعني بطرس يعني ما تيجي عندنا برضه. يبقى بدل ما بطرس رايح البلد ديت علشان يكرز هيبتدي ينشغل بعزومات وباكله وبشرب، وده عزم وده ما عزمهوش. لا 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 لا، قال لهم انتوا مش رايحين تتعزموا، انتوا رايحين لهدف. درس حلو برضه للخدام لما يدخلوا البيوت، ياما بيوت يمكن نوع من المجاملة نوع من المحبة، ممكن الاجتماعيات تشغل الخادم اللي داخل البيت وتتحول الزيارة بدل ما هي للاستقاد أو للعمل الروحي لمجاملات. لا، قال لهم تدخلوا بيت تقعدوا فيه، انتم مش رايحين تتزوروا، انتم مش رايحين تاكلوا وتشربوا، لا لا. أي مدينة أو قرية دخلتموها فافحصوا من فيها مستحق وأقيموا هناك حتى تخرجوا. طيب دول الناس اللي حيقبلونا. طيب في المدينة أو في القرية ديت في ناس حيرفضونا، أو ممكن ندخل مدينة كل المدينة ترفضنا. اللي حيقبلونا دينا فهمنا، نفحص ندقق نختار، نختار البيت اللي احنا نلتصق به. أحبائي دروس 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 دروس، إن خدام المسيح بكل أشكالهم تمثلوا بيها، لأنه لو التصقوا بنفس أو ببيت تشوب شوائب ده حيشيب الخدمة كلها. قال له لا، تفحص النفس اللي تقرب منها ديت، البيت اللي تقيم فيه افحص دقق كويس، لألا يكون له سلوك مش حلو حيسوق الخدمة بتاعتك كلها. أي مدينة أو قرية دخلتموها فافحصوا من فيها مستحق وأقيموا هناك حتى تخرجوا. طب دول اللي قبلونا، طب اللي رفضونا نتعارك معاهم، نقهرهم على قبول الإيمان، ندفعهم فلوس، نقطع رقبيهم؟ قالوا لا لا لا، من لا يقبلكم ولا يسمع كلامكم فأخرجوا خارجا من ذلك البيت أو من تلك المدينة وأنفضوا غبار أرجلكم شهادة عليه. لو دخلتوا مدينة ورفضوكوا إيه؟ هم حرين، سبوه، مش بالعافية، مش بالقهر، مش بالقوة. هم مش عايزينكم، قولوا لهم حتى التراب بتاعكم مش هناخده، يعني حتى التراب اللي في بيوتكم مش عايزين، مش عايزين منكم حاجة، أدام أنتوا رافضين أنتوا حرين، مش عايزين أي حاجة. انفضوا غبار أرجلكم، علشان الغبار ده يشهد عليهم إن أنا لمثل هذه المدينة أرسلت في يوم من الأيام خادم أو كارز وهم اللي ما قبلوش. إيه ده يا أحبائي؟ طب مثل هذه الدعوة تنجح؟ سؤال. يعني عايزكم تتصوروا 12 رسول مطلوب منهم يكرزوا في العالم كله ولا يملكوا شيء إلا الدعوة بتاعتهم، الكراز، واللي يقبل يقبل، اللي ما يقبلش سيبوه هو حر. طب وده تنجح الدعوة ديت؟ تنجح؟ نجحت يا أحبائي، نجحت، بل لم يمض الجيل الأول حتى غزت المسيحية العالم كله من شرقه إلى غربه، لا بسيف ولا بقوة ولا بقهر ولا بجيوش ولا بفلوس ولا بإغراءات، ولا حتى يعني الدعوة اللي هم رايحين يدعوا ليها دعوة مثلا فيها متع وفيها ملذات وفيها مسرات، أبدا. دعوة لحمل الصليب، دعوة لقمع الجسد وإماتة الشهوات، دعوة للتجرد من العالم ومن كل ما في العالم. طب لا الدعوة يعني تقبلها الطبيعة البشرية، ولا في قوة تجبر الناس على قبول مثل هذه الدعوة، ده يستحيل تنجح، ده بالقهر وبالسيف وبالفلوس وما نجحتش. يبقى دي تنجح؟ آه، لأن قوتها في مؤسسها، قوة ملكوت المسيح، قوة الكنيسة، قوة المسيحية في شخص يسوع المسيح. له سلطان لا يقاوم، له جاذبية لا يمكن أن النفس ترفضه، قوة المسيحية في شخص يسوع المسيح. لما تروحوا للناس يقول لهم قصة يسوع، فيما بعد بقى في الكرازة احكي لهم قصتي بس، طب ودي فيها ايه يجذب، فيها ايه شد؟ انا اللي شد، انا اللي اجذب، حلق حلاوة وكله مشتهيات. هو ده سلطان المسيحي، السلطان الذي لا يقهر، الضعف الذي لا يقاوم. من لا يقبلكم ولا يسمع كلامكم فاخرجوا خارجا من ذلك البيت أو من تلك المدينة وأنفضوا غبار أرجلكم. يا أحبائي دي لوحديها شهادة على صدق المسيحي دي بس. إن كان هذا العمل من الناس سوف ينقض، لكن إن كان من الله مين يقدر يقاوم ربنا؟ طب محدش قدر يقاومه، ليه؟ لأنها من الله. وفعلا يا أحبائي خرج الأباء الاثنى عشر ومعاهم قوة للطرازة، معاهم حرارة للعمل، معاهم حب للخدمة، وفتنوا المسكونة كلها بتعلمهم الذين لا تسمع أصواتهم إلى كل المسكون بلغت أقوالهم. نلاحظ يا أحبائي في إرسالية السيد المسيح أنه أشار لعملهم الرسولي بعد القيامة. السيد المسيح وهو بيبعتهم النهاردة أشار مش بس للرحلة التبشيرية التدريبية اللي هم طالعينها دلوقتي، لا، ده أشار لإرساليتهم ما بعد القيامة. إزاي؟ قال لهم في الإرسالية دي ستقفون أمام ولاه وملوك شهادة لهم وللأمم. طب إحنا في الإرسالية بتاعة النهاردة دي هيقفوا قدام ملوك وولاه؟ أبد. قال لهم إلى طريق أمم لا تمضوا، إلى مدينة للسامريين لا تدخلوا، اذهبوا بالحري للخراف الضالة من بيت إسرائيل. هم الفين الولاه والملوك اللي حيوفوا قدامهم؟ لا، ده بيتكلم بقى على إرساليتهم بعد قيامته وهو صاعد للسماء. قال لهم بقى روحوا للعالم كله، فلما حتروحوا للعالم كله حتوفوا قدام ولاه وملوك. مش كده يا حبايب؟ بقول لكم إرسالية المسيح دي منهج الخدمة، لأن المسيح بيحط منهج للكارزين. وده يؤكد يا أحبائي الكلام اللي أنا قلته المرة اللي فاتت، إن السيد المسيح لما بيقول لهم إنه يذهبوا فقط للخراف الضالة من بيت إسرائيل، مش معنى كده إنه المسيحية فقط لليهود، لأنه في نفس الإرسالية في نفس الوصايا اللي بيوصيهم بيها قال لهم حتقفوا أمام ولاه وملوك شهادة لهم وللأمم. يبقى إذن دعوة المسيح مش بس لليهود، لا، دي للعالم كله. علشان كده أشعياء النبي في الإصحاح 49 لما بيتنبأ عن السيد المسيح، الآب بيخاطب الابن يقول له إيه؟ قليل أن تكون لي عبدا لإقامة أصباط يعقوب ورد محفوظ إسرائيل. الآب بيقول للابن قليل إنك تصير في الهيئة كإنسان، إنك تتجسد، إنك تصير عبد فقط علشان ترد إسرائيل، لا، ده قليل عليك، تجسدك ده أعظم من كده. قليل أن تكون لي عبدا لإقامة أصباط يعقوب ورد محفوظ إسرائيل، فقد جعلتك نورا للأمم لتكن خلاصي إلى أقصى الأرض. قال له لا، ده قليل عليك ان انت تتجسد فقط عشان اسرائيل، لا، ده قليل عليك جدا. بقى الابن المساوي للاب في الربوبية، الابن اللي من ذات جوهر الاب، اذ يصير في الهيئة كانسان ويطيح حتى الموت موت الصليب، يكون فقط لرد اسرائيل ويعقوب. لا، قال له قليل ان تكون لي عبدا لاقامة اصباط يعقوب ورد محفوظ اسرائيل، امال ايه؟ لا، ده انت تكون نور للامم كلها، أنت تكون خلاصي إلى أقصى الأرض. سيسلمونكم إلى مجالس، وصية المسيح، وفي مجامعهم يجلدونكم، وتساقون أمام ولاة وملوك من أجلي شهادة لهم وللأمم. كنا وإحنا بنتأمل في حياة السيد المسيح لما اختار السيد المسيح الرسل الاثنى عشر، كنا وقفنا في أربع ذات منفصلة بنتكلم عن أبائنا الرسل، وكنا ركزنا على النقاط الرئيسية في حياة كل رسول والأماكن اللي كرس فيها وإزاي انتهت حياته، وشفنا فعلا أنه زي ما المسيح قال لهم أنه دمهم سفك من أجل المسيح. أنا عايز النهاردة أقف وقفة وإحنا بنتكلم عن الأباء الرسل بخصوص أعياد الأباء الرسل الاثنى عشر في الكنيسة. صح أنا خرجت شوية برا حياة السيد المسيح، لكن السيد المسيح وصاهم إن هم دول اللي حيكرزوا باسمه في العالم كله، دول اللي حيصفق دمهم شهادة للمسيح. فأنا عايز أعرف يعني في عجالة كده عند أعياد الرسل الـ 12، إحنا عارفين يا أحبائي إنه السنكسار ده الكتاب اللي فيه سير القديسين، كل يوم فيه قديس بنحتفل بيه في الكنيسة. القصص ديت مكتوبة في كتاب اسمه السنكسار، القديس بتاع اليوم. ولما بنيجي في الكنيسة نصلي قداس بنسمع في القداس قرايات، حتى من البولس رسائل بولس الرسول، وحتى من الكاثوليكون رسائل الجامعة، ومزمور والإبراكسيس والإنجيل. القرايات ديت بتترتب على حسب القديس بتاع اليوم عشان نفهم الكنيسة بتاعتنا ماشية ازاي. جينا النهاردة حضرنا قداس بنسمع قراية، اختاروها ازاي القراية ديت؟ قالوا الأول شافوا السنكسار مين القديس، وعلى حسب القديس بتاع النهاردة يرتبوا القراية. فمعروف ان كتاب السنكسار فيه بعض الأخطاء، وكان كتير سيدنا البابا كان طلب انه يتم مراجعته على اساس تتنقى في بعض الاخطاء. انا مش مجال ان انا اتكلم في النقطه ديت، لكن وانا بتكلم عن الرسل الاثنى عشر عايز اقف عند اعيادهم وعند القرايات بتاعتهم، واحب اوضح بعض النقط يعني تعتبر مش دقيقه في السنكسار. في عيد اي رسول من الرسل الاثنى عشر، أبقى أنا رسل الـ 12 دول، لما يجي العيد بتاعه الكنيسة تختار قراية عيد استشهاد القديسين بطرس وبولس. بطرس وبولس العيد بتاعهم بيجي في 5 أبيب، وفي عيد 5 أبيب لما تيجي تحضر عيد استشهاد بطرس وبولس تبص تلاقي الكنيسة مختارة حتى من البولس من روميا، حتى من الكاثوليكون من رسالة بطرس، مختارة مزمور، مختارة سفر الأعمال الجزء الأول اللي مذكور فيه أسامي الرسل، وتختار متى 10 اللي أنا قريت جزء منه المرة دي جزء المرة اللي فاتت. أي واحد من الـ 12 لما يجي العيد بتاعه نقرأ القراية بتاعت 5 أبيب استشهاد بطرس وبولس. ليه؟ لأن الرسل كلهم في مكانة واحدة، فنفس القرايات اللي بنقراها في عيد الرسل نقراها في عيد استشهاد أي من الرسل الاثنى عشر. يعني مثلا القديس بطرس قلنا العيد بتاعه في 5 أبيب، نقرأ القراءة بتاعت عيد الرسل. القديس اندراوس عيد استشهاده في 4 كياك، نعرفين كل الرسل استشهدوا ما عدا يوحنا بس، ودي كانت حكمة إلهية كنت اتكلمت عنها لما اتكلمنا عن الرسل. فاندراوس استشهد في 4 كياك، يوم 4 كياك تيجي تسمع نفس القراءة بتاعت عيد الرسل بتاعت 5 أبيب، لأن اندراوس زي بطرس زي بولس. القديس يعقوب ابن زبدي عيد استشهاده في 17 برامودة. ساعات تقرأ في السنكسار يقول لك عيد نياح، رغم ان هو استشهد. كلمة النياحة مش مقصود بها يعني ان هو مات بسفك الدم او بدون سفك دم. البعض يقول لك ايه ازاي يكتب مثلا عن اندراوس نياحة اندراوس؟ النياحة يعني الراحة، سواء كانت الراحة دي موتة طبيعية او بالاستشهاد، فدي ما نتلخبطش فيها. لكن كل الرسل الـ 12 استشهدوا ما عدا يوحنا. فالقديس يعقوب ابن زبدي استشهاده في 17 برامودة. لما نيجي يوم 17 برامودة توقع انك هتسمع قرايات 5 أبيب. فيلبس نفس الحكاية 18 هطور، نقرأ نفس القراية. طيب لغاية كده الحكاية ماشية مظبوط. نيجي عند يعقوب ابن حلفة، ده واحد من الرسل الـ 12. يعقوب دوت لما تقرأ السنكسار عملوا له عيدين، عملوا له عيد في 10 أمشير وعملوا له عيد في 18 أبيب، رغم أنه شخص واحد. ليه؟ هنا في خطأ في السنكسار. إيه الخطأ؟ إن هم اعتبروا في شخصين، شخص اسمه يعقوب ابن حلفة وشخص تاني اسمه يعقوب البار، في حين أن الاتنين دول شخص واحد. الاتنين دول شخص واحد. يعقوب ابن حلفة هو يعقوب ابن خالة المسيح، هو كاتب رسالة القديس يعقوب في العهد الجديد، هو اللي رأس مجمع أورشليم الأول في سفر الأعمال الإصحاح 15، هو نفسه يعقوب البار، فده شخص واحد. في السنكسار حصل خطأ إن هم اعتبروهم شخصين وعملوا لهم عيدين، واحد اسمه يعقوب البار واحد اسمه يعقوب ابن حلف. لا دي غلط، صح في العيدين بيقروا خمسة أبيب مظبوط، بس الشخصين دول شخص واحد. فالمفروض يعني إن بنعمة المسيح حصل التعديل دوت في السنكسار دول شخص واحد. وطبعا القراية بتاعته خمسة أبيب ما فيش فيها مشكلة. طيب نيجي عند القديس متياس. متياس دوت اختاروه بدل يهوذا الإسخريوطي. طب عيد القديس متياس في 8 برمهات، لو تفتح الكتمارس كتاب القرايات تلاقي 8 برمهات دوت بيستلف، يعني بياخد قراية 5 أبيب مظبوط برضو ما فيش مشاكل. بس في الحقيقة تملي 8 برمهات بيجي في الصوم الكبير، فطبعا ما بتتقراياش قرايات القتمارس السنوي، لكن تتقري قرايات الصوم الكبير. لكن يعني هو موضوع صح انه طبعا مش هيحصل انه 8 برمهات ما يجيش في الصوم الكبير، لكن لنفرض انه ما جاش في الصوم الكبير تتقري قرايات 5 أبيب، فدي ما فيش فيها مشكلة. يبقى دول أول 6 قلنا أعيادهم نقرأ نفس القرايات بتاعة عيد الرسل 5 أبيب. طيب يبقى قلنا 6 التانيين إيه الحكاية بتاعتهم؟ يوحنا ابن زبدي ده عيد نياحته بدون سفك دم في 4 طوبة. يوحنا ابن زبدي له قراية خاصة. ناخد نفس البولس بتاع عيد الرسل رومية 3 ظهر بر الله. الكاثوليكون بتاع عيد الرسل طبعا ده عيد بطرس وبولس، فمتاخد من رسالة بطرس. لا لما نيجي عند القديس يوحنا، يوحنا كتب رسالتين ثلاث رسائل، فناخد الكاثوليكون من عند يوحنا. ادي اول تغيير. نقرأ نفس سفر الأعمال أعمال 1 الجزء اللي بتذكر فيه أسامي الرسل الـ 12. نيجي عند الإنجيل بقى ما نقراش متى 10 بتاع الرسل، نقرأ إنجيل خاص بالقديس يوحنا، يوحنا 21 لما السيد المسيح ظهر بعد القيامة والتلامذة أكلوا وقال بطرس اتبعني، فيوحنا مشي وراه، فبطرس قال للمسيح وهذا ما له؟ فرد المسيح قال له إيه؟ إن كنت أشاء أن يبقى حتى أجيء فماذا لك؟ اتبعني أنت. فالكنيسة لأنه ده إنجيل خاص حديث خاص بيوحنا، فتيجي في عيد نياحة يوحنا تقول نقرأ الإنجيل بتاعه طبعا. وزي ما قلت لكم بقية القرايات باستثناء الكاثوليكون هي هي بتاعت عيد الرسل. ادي القديس يوحنا. طيب الرسول الثامن توما. توما عيده 26 بشمس، المفروض ان احنا نقراره برضو 5 أبيب زي بقية الرسل. لا توما برضو له حادثة خاصة بيه في الكتاب المقدس في يوحنا 20 لما شك في القيامة، وفي اليوم الثامن ظهر يسوع مخصوص وكان توما معاه وناداه قال له تعالى يا توما هات ايدك وحطها في جنبي، هات اصبعك وحطه في اثر المسمار، ولا تكن غير مؤمن بل مؤمنا. في عيد توما نقراله الانجيل دوت، وناخد بقيه القرايات بتاعه الرسل، نفس البولس بتاع عيد الرسل، نفس الكاثوليكون بتاع عيد الرسل، نفس المزمور الذين لا تسمع أصواتهم، نفس سفر الأعمال أعمال 1 اللي بيحكي أسماء الرسل الـ 12، نغير بس الإنجيل لأن ده يناسب توم. طيب نيجي عند متى، واحد من الرسل الـ 12، عيد متى في 12 بابة. متى الكنيسة بقى تعمل له قرايات خاصة، ما ناخدش 5 أبيب. وما نختار له ايه؟ نختار له لوقا 5. لوقا 5 دوت لما السيد المسيح دعا متى، ومتى عمل للسيد المسيح عزومه في بيته واجتمع العشرين، دي حادثه تخص متى. فتيجي الكنيسه في عيد استشهاد القديس متى الرسول نقرا الحادثه ديت، ما نقراش بقى بقيه بتاعه الرسل لان دي حادثه تخصه هو. يبقى شفنا اول 6 في الرسل بنقرا لهم قرايات 5 ابيب، شفنا 3 تانيين لهم قرايات خاصة بيهم لأن لهم أحداث تخصهم. طيب كده يتبقى لنا 3 في الـ 12، عايزين نشوف القرايات بتاعة الأعياد بتاعتهم. أول واحد بارسلماوس. بارسلماوس دوت هو نفسه نسنائيل، لما اتكلمنا عن الآباء الرسل قبل كده بارسلماوس هو نفسه نسنائيل، ده عيده في 1 توت أول يوم في السنة القبطية. طيب نقرأ له 5 أبيب الرسل؟ لا يوم واحد تود ده فيه قرايات خاصة براس السنة القبطية بعيد الناروس، فما نقراش قراية خمسة أبيب، نقرأ قراية عيد راس السنة، لأنه القراءة اللي اختيرت في عيد الناروس تناسب بداية سنة جديدة. يعني مثلا في عيد راس السنة الشهداء نقرأ مثلا الإنجيل من لوقا 4. لوقا 4 يقول إيه؟ السيد المسيح دخل المجمع ودفع إليه سفر أشعياء فقام ليقرأ وقال لهم إيه؟ أكرز لكم بسنة الرب المقبولة. وكان الكنيسة وإحنا في بداية السنة بتقولين يعني ربنا يجعل السنة دي سنة إيه؟ سنة مباركة، فناخد الحتة دي من الإنجيل تناسب عيد الناروس. المزمور مثلا نختاره في عيد الناروس، بارك إكليل السنة بصلاحك، إكليل السنة يعني رأس السنة، دي قرايات تناسب عيد الناروس. طب برسلماوس بقى بيجي في عيد الناروس نقول له لا، هنقرأ القراية بتاعت الإيه؟ رأس السنة، ما نقراش قراية الرسل. فعشان كده في عيد القديس برسلماوس نسمع قرايات عيد الناروس. طيب الرسول نمرة 11 لباوس الملقب تداوس. لباوس الملقب تداوس هو نفسه يهوذا ليس الإسخريوتي، هو نفسه أخو يعقوب ابن حلف، هو ابن خالة المسيح، هو كاتب رسالة القديس يهوذا في العهد الجديد. هو كل ده شخص واحد، لباوس الملقب تداوس هو يهوذا ليس الإسخريوتي، هو ابن خالة المسيح، هو اللي كاتب رسالة يهوذا. طب دوت عيده بيجي في 2 أبيب، المفروض ان احنا نقرأ له قرايات الرسل. لا، هنا بقى في حاجة محتاجة تعديل في الحقيقة. يعني كل اللي فات دوت الدنيا ماشية ايه؟ ماشية صح، باستثناء اللي كان فيه خطأ في اسمه او له عيدين، يعني يعقوب ابن حلف ويعقوب البر، قلنا دول شخص واحد. عند لباوس بقى في الحقيقة في خطأ والمفروض انه يعدل. ايه الخطأ دوت؟ انه في عيد لباوس اللي هو بيجي في 2 أبيب بنقرأ قرايات ماري مرقس. لما يجي يوم 2 أبيب تبص تلاقي الكنيسة تقرأ القراية بتاعت أعياد ماري مرقس. طب إيه علاقة لباوس يهوذا ليس الإسخريوطي بماري مرقس؟ ليه ما بنقرالوش 5 أبيب؟ في الحقيقة كان في رأي خاطئ بيقول إن لباوس الملقب تداوس هو سمعان الغيور. لا، الكلام ده غلط، ده شخص وده شخص، لأنه زمان كانوا بيعتقدوا إنه لباوس الملقب تداوس هو سمعان الغيور، اعتبرهم شخص واحد أبائنا اللي كانوا بيحطوا القراءات. فسمعان الغيور في كتاب الخريدة النفيسة في تاريخ الكنيسة اللي كتبه الأسقف العلامة إسيزيروس قال إنه سمعان الغيور زار مصر، قال إن سمعان الغيور زار مصر، فلأنه كانوا معتقدين إن سمعان الغيور هو لباوس هو تداوس، قالوا أدم جزر مصر نقرار قراية ماري مرقس. لكن زي ما قلنا لا، مش هو سمعان الغيور. فالمفروض أنه يتم التعديل دوت، أنه عيد لباوس الملقب تداوس نقرأ 5 أبيب، ما نقراش قراية ماري مرقس، لأن دوت واحد من الرسل. طب الرسول الأخير سمعان القنوي أو سمعان الغيور، ده عيده في 15 بشنس. كان في رأي غلط زمان قال إن سمعان القنوي هو نسنائيل برسلماوس. تلاحظوا في لخبطة في الكلام، يعني منين عند برسلماوس اللي هو نفسه نسنائيل وفي الرسول اللي بعده لباوس قاله هو سمعان الغيور، وهنا يقولوا إن سمعان الغيور شخص تاني؟ يعني كان في لخبطة فعلا. فقلنا برسلماوس هو نسنائيل، ده بيجي في 1 توت نقرأ رايات الناروس، خلاص ودي مظبوط. طيب لباوس الملقب تداوس ده مش سمعان الغيور، فالمفروض تتشال قراية ماري مرقس وتتحط له قراية 5 أبيب، ده الصح اللي المفروض يتعمل. طب نيجي عند سمعان الغيور اللي عيده بيجي في 15 بشنس، كان في رأي غلط بيقول إن سمعان الغيور هو نسنائيل أو اللي هو برسلماوس، الرأي ده غلط، بس علشان كان الاعتقاد دوت عند أبائنا فقالوا نسنائيل راح الهند، صح هو راح فعلا الهند، وخد لهم إنجيل القديس متى يوصلوا ليهم، صح الكلام ده مظبوط. فقالت فلما يجي عيدوا نقراروا القراية بتاعت متى، ماشي ممكن، بس الغلطة إنه سمعان القنوي مش هو نسنائيل. فمش مفروض أن تتقرروا قراية القديس مت. المفروض سمعان الغيور يا أحباء حاجة من الاثنين، يا إما نعتبرينه زي بقية الرسل فنقرره خمسة أبيب ده الصح، يا إما عايزين نقول إن سمعان الغيور جه مصر فنقرره قراية ماري مرقس صح، لكن ما ينفعش إن احنا نقرره قراية القديس مت. يعني اللي فهم الكلام اللي أنا قلته بركة، لكن يعني أنا أرجو إن هتكون ديت نقطة، إن ربنا أراد وفعلا تم تعديل السنكسار وبالتالي هتتراجع القرايات، يمكن تكون ديت نقطة قد تضيء في الموضوع دوت إن تم. لكن يعني طبعا إحنا لغاية النهاردة ماشيين زي ما السنكسار بيقول وزي ما القطمارس بيحدد، لكن أنا يهمني نبقوا فاهمين، يعني مش عيد بقى الكلام، اللي فهم الكلام اللي أنا قلته خير وبركة، لكن اللي مش فاهم يعني هحط في مخك إنه عادة أعياد الأباء الرسل نقرأ لهم خمسة أبيب باستثناء ثلاثة اللي هم يوحنا وتوما ومتى، ليهم رايات خاصة بيهم لأن ليهم أحداث تخصهم في الإنجيل، برسلماوس لأنه بيجي في رأس السنة فنقرأ له رايات رأس السنة، لباوس الملقب تداوس ده المفروض يتعدل يتقرأ له خمسة أبيب، سمعان القناوي المفروض يتعدل يا يتقرأ له خمسة أبيب يا يتقرأ له رايات ماري مرقس. نرجع للإيه؟ للإرسالية. أنا ما حبيتش يعني قلت وإحنا بنعدي على الأباء الرسل زي ما خدنا فكرة سابقة قبل كده عن حياتهم، فبرضو حبيت إن إحنا نقف وقفة بسيطة عند أعيادهم والقراءات بتاعتهم. نرجع لإرسالية المسيح. البعض انتقد كلام السيد المسيح في الإرسالية في الأناجيل الثلاثة متى ومرقس ولوقا، قالوا فيها بعض التعارض. عارفين إرسالية التلامذة الاثناشر مذكورة في متى 10، مذكورة في مرقس 6، مذكورة في لوقا 9. لما نحط الثلاثة جنب بعض نلاقي الآتي: الثلاثة السيد المسيح قال لهم لا تحملوا لا دراهم أو فضة ولا ثياب ولا مزود، ماشي دي متفقين فيها الثلاثة. مرقس ولوقا قال لهم ما تاخدوش خبز للطريق، متى ما جابش سيرة الخبز خالص فما فيش فيها مشكلة، واحد ذكر حاجة التاني ما ذكرهاش مش مشكلة. نيجي بقى عند التعارض أو ما يبدو في تعارض بخصوص العصاية. القديس ماري مرقس قال لهم خدوا عصاية، في كلام ماري مرقس يعني، كلام ماري مرقس قال لهم لا يحمل شيء إلا عصا. رسالة المسيح للاثناشر في إنجيل ماري مرقس قال لهم لا تحملوا لا مزود ولا دراهم ولا أحذية إلا عصا، يعني شيل عصايا للطريق. في حين إنه متى ولوقا قال لهم لا تحملوا لا ذهب ولا عصا. فالبعض قال هنا في إيه؟ في تعارض. منين ماري مرقس يقول لا يحمل شيء إلا عصا، ومنين متى ولوقا يقولوا لا يحمل لا ذهب ولا فضة ولا عصا؟ في الحقيقة بقى ما فيش تعارض ولا حاجة. ماري مرقس المسيح بيقول لهم معاك عصايا خدها وروح، في ايدك عصايا وقت ما انا بعتك خدها وروح، معاكش عصايا ما تروحش تدور تاخد لك عصايا. يبقى اذا ما فيش تعارض، عايز يقول له روح زي ما انت، في ايدك عصايا خدها. العصايا دي زمان كانوا يمسكوا عصيان ليه؟ عشان لو هو ماشي في السكه يطلع عليه كلب يطلع عليه ديب يعني يعرف يدافع عن نفسه، فكانت نوع من الحمايه سلاح. فالمسيح بيقول له لو انت رايح للكراز لو في ايدك عصايا خدها معاك، طب انا معيش عصايا، قال له ما تدورش تشتري لك عصايا لان مش العصايا اللي هتحميك انا اللي هحميك. يبقى اذا مفيش تعارض. طيب الامر الثاني اللي يبدو ان فيه خلاف بخصوص النعل الجزم، يعني ماري مرقس في الارساليه قال مشدودين بنعال، يعني وهو رايح يبقى في جزمه في رجليه مشدودين بنعال. طيب متى قال لا تحمل لا ذهب ولا فضة ولا أحذية، تقول لي في تعارض؟ لا ما فيش تعارض ولا حاجة. ماري مرقس برضو بيقول لك في رجليك جزمة روح بيها. طب متى قال لك في رجليك جزمة روح بيها، مش في رجليك جزمة روح زي ما انت. طيب انا معايا جزمة، قال له ما تروحش تشتري جزمة تاني احتياطي للسك. زمان السفر كان يمشي على رجليهم كتير فكانت الأحذية تتهرق تتقطع، فاللي كان يسافر مشاوير طويلة ياخد معاه جزمة احتياطي. ليه؟ عشان لو جزمة قطعت، تصوروا مسافرين في الصحراء والصحراء كلها حصى والحصى دوت في الشمس بيبقى عامل زي جمرات النار، عشان كده حتى المزمور يسميها جمر البرية. ايه جمر البرية؟ الزلط اللي في الصحراء دوت لما تفضل الشمس ناقعه فيه وهو ماشي حافي كانت تحرق رجليه. فكان اللي يسافر لو جزمة اتقطعت في السكة هيسافر ازاي؟ فكان ياخد معاه جزمة احتياطي. فماري مرقس قال لهم مشدودين بنعال، ايه الجزمة اللي في رجلك روح بيها؟ طيب بت قال لهم ما تحملش لا ذهب، ما تحملش مش ما تلبس، ما تحملش لا ذهب ولا احذية، يعني ما تاخدلكش جزمة احتياطي عشان لو جزمة اتقطعت تلاقي جزمة. عشان كده ماري مرقس لما جه مصر اسكندرية جزمة اتقطعت، طب طلع ماري مرقس من الشنطة جزمة تاني مش حافي. ليه؟ ما معوش جزمة تاني، هو رايح بالجزمة اللي في رجليه. يبقى إذن برضو ما فيش تعارض، يعني روح زي ما انت معك عصاية روح بيها، معكش عصاية مش مهم، معك جزمة لابسها روح بيها. طب لو الجزمة اتقطعت لا ما تقولش الهم، سيبني أنا اللي مسؤول عنك، أنا اللي هحميك، لا العصاية اللي هتحميك ولا الجزمة اللي هتحميك. أدي قصد المسيح من الكلام، فما فيش تعارض ما بين الإنجيلين الثلاثة. طيب نقطة تاني في الإرسالية، متى 10:23 السيد المسيح يقول لهم إيه؟ متى طردوكم من هذه المدينة فأهربوا إلى الأخرى. قلت لك منهج المسيحية السلام، المسيحية لا تفرض الدين بتاعها، راحوا مدينة قبلوهم يكرزلهم، رفضوهم يسبوهم يخرجوا. طب بالعافية؟ طب بالفرض؟ طب بالحرب؟ لا 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 لا، متى طردوكم من هذه المدينة فاهربوا إلى الأخرى. وبكرر تاني يا أحبائي، ورغم هذا كل العالم قبل الإيمان بالمسيح. عجب عجب. عباس محمود العقاد كتب كتاب اسمه عبقرية المسيح، بحسب رؤيته هو الخاصة، قال يعني في رأيه الشخصي ايه سر عبقرية المسيح عيسى بحسب فكره، يعني قال ان هو انسان بسيط امتهن مهنة بسيطة هي النجار، عاش في بلد ما كانش ذو اسم في العالم في ذلك الحين، ارض فلسطين، بل بلد محتلة من قبل الرماة، واختار اتباع ناس بسطة صيادين لا ليهم امكانيات بشرية ولا ليهم قدرات ذهنية خارقة، ورغم هذا قدر انه يقتحم العالم كله بدون سيف وبدون حرب، لكن بواسطة هؤلاء الصيادين البسطة في وجهة نظره هي دي عبقرية عيسى. ده رأيه، لكن احنا نقول له دي لاهوت المسيح ابن الله، دي قوته الإلهية، دي قوته الإلهية. على رأي نابليون بونابرت قال لك احنا معانا جيش وبالكاد قدرنا نفتح ممالك، لكن الممالك بتاعتنا لم تدوم، لما انتهى السلطان بتاعنا تحطمت ممالكنا. هكذا كل الممالك اللي انتشرت بالسيف تحت اسم اي مسمى اخر، زي ما انتشرت بالسيف فاخذت بالسيف، فلم تبق دول لا بسيف ولا بمغريات ولا بالقوة ولا بالحروب ولا بالتهديد بجزية او ما الى ذلك. وامكن انه لم ينتهي القرن الاول يا احبائي، لم ينتهي القرن الاول، المسيح صلب في سنة 30، في سنة 100 ميلادية كان العالم كله وصلته الكرازة باسم المسيح، بل روما ذاتها في سنة 60 وصلت المسيحية لروما عاصمة العالم، وزالت ممالك وبقيت مملكة المسيح. أدي يا حبايبي، أدي برهان صحة وصدق الإيمان المسيحي. متى طردوكم من هذه المدينة فاهربوا إلى الأخرى. الحتة بقى اللي أنا عايز أقف عندها، فإن الحق أقول لكم لا تكملون مدن إسرائيل حتى يأتي ابن الإنسان. تقول لي فين دي بقى؟ فين لا تكملون مدن إسرائيل حتى يأتي ابن الإنسان؟ طب ما هو الرسل استشهدوا وما جاش ابن الإنسان لغاية دلوقتي. لا، حتة حتى يأتي ابن الإنسان يعني معناها إيه؟ يأتي لدينونة إسرائيل. إزاي؟ السيد المسيح جاء لإسرائيل وكرز في وسط إسرائيل وأعلن لإسرائيل إن هو جاي من أجل الخراف الضالة من بيت إسرائيل، لدرجة لما هنشوف بعد كده هتجيله مرأة كنعانية قال لها لا يؤخذ خبز البنين ويطرح للكلاب، ده بينخص إسرائيل، أنا جاي ليكو، ورفضوه. اختار تلامذته وبعتهم يكرزوا في وسط اليهود، رفضوا التلامذ، رفضوا التلامذ، فكان لابد ان اسرائيل تقع تحت الدينونة. كانت ايه دينونة اسرائيل؟ لما جالهم المسيح ورفضوه قالوا لا نريد ان هذا يملك علينا، ليس لنا ملك الا قيصر. قال لهم طيب انا حاجي علشان ادين اسرائيل اللي رفضتني ديت. وكانت دينونة اسرائيل انه في سنة 70 ميلادية جه تيتوس الروماني قيصر اللي هم اختاروه، وهو اللي حطم مدينتهم وهد الهيكل بتاعهم. ففعلا لم يكمل أباءنا الرسل جولان مدن إسرائيل حتى جاءت دينونة المسيح لإسرائيل اللي رفضت المسيح. ومن هذه السنة سنة 70 ميلادية تشتتت إسرائيل في كل الأرض، وبقوا حتى هذا اليوم مشتتين دينونة ابن الإنسان لإسرائيل اللي رفضته في ملء الزمان. يبقى لما نقرأ الآية دي ما نتلخبطش، فإن الحق أقول لكم لا تكملون مدن إسرائيل حتى يأتي ابن الإنسان. عشان كده أحبائي يعني لو ما كنتش هأثقل على أذهانكم، يعني هي مش مجال دراستنا، إحنا مش بندرس الإنجيل بقدر ما إن إحنا بنتأمل في حياة المسيح، لكن للي يحب يعني تبقى له رؤية كده في الكتاب المقدس. سبق وقلت لكم إنجيل القديس متى لا يلتزم بترتيب زمني، أدق إنجيل في الترتيب الزمني إنجيل ماري مرقس، وأيضا إنجيل القديس يوحنا. يعني لا يمكن تلاقي حادثة في الإصحاح الرابع مثلا حصلت قبل الحادثة اللي في الإصحاح الأول، مستحيل. عند ماري مرقس وعند القديس يوحنا أدم ذكر حادثة في الإصحاح الأول ودي حصلت الأول، أدم ذكر حادثة في الإصحاح الرابع وحصلت بعديها، حادثة في الإصحاح السادس يبقى بعديها. ممكن يتركوا بعض الأحداث في النص، لكن الترتيب ما يجيبش حاجة من الأول يحطها في الآخر أبدا. بعكس متى ما التزمش بترتيب خالص، ولوقا برضه. طب أنا هنا يهمني متى عشان الحتة بتاعت مجيء ابن الإنسان دي، هشاور على حتة صغيرة. طب متى وهو بيكتب، متى عايز يعلن أنه المسيح جه لليهود واليهود رفضوه فاتجه المسيح للأمم؟ أدي الصورة اللي متى عايز ينقلها. إزاي؟ في الإصحاح الأولاني اتكلم متى عن مجيء السيد المسيح من نسل داود زي الوعد اللي ربنا قاله. طيب في الإصحاح الثاني اللي مولود دوت مش إنسان عادي، ده مش مجرد مولود من عذراء، لكن ده ملك، فأتى الملوك يسجدوا ليه في متى 2. طيب هذا الملك توج يوم المعمودية، ده بيعلن عن الملك الآتي لإسرائيل. فجيه في متى الإصحاح الثالث يتكلم عن معمودية السيد المسيح، والآب أعلن مجد لاهوت السيد المسيح. في الإصحاح الرابع هذا الملك سيقيم مملكة، طب المملكة دي ليها عدو هو إبليس، فدخل في الإصحاح الرابع في حرب مع العدو دوت وانتصر عليه. بعد ما ربط القوي نزل علشان ينهب أمتعته. الملك يوم ما يجلس على العرش في خطاب اسمه خطاب تجليس الملك، فكانت الموعظة 5 و6 و7. الترتيب مش كده، الموعظة ما كانتش بعد المعمودية على طول، دي الموعظة في السنة الثانية. لكن بقول لكم متى في حاجة في مخه يعلن المسيح الملك اللي أعلن ذاته لإسرائيل، مولود من عذراء زي ما النبوة قالت، هو الملك الموعود به لأن المجوس الملوك جهم يسجدوا له، متوج من قبل الآب فهو المسيا المنتظر، انتصر على العدو اللي بيقاوم مملكته اللي هو إبليس، أعلن دستور المملكة بتاعته في متى 5 و6 و7 موعظة على الجبل. هذا الملك غير كل ملوك الأرض، كل ملوك الأرض الملك يجلس والرعية تخدمه، لكن إذا بهذا الملك في الإصحاح 8 و9 ينزل يعمل معجزات كثيرة، حوالي 12 معجزة يجمعهم متى في الإصحاح 8 و9. فده ملك يعلم بالكلمة في الموعظة ويثبت التعليم بالمعجزات. طب في الإصحاح 10 الملك اختار الوزراء بتوعه اللي هم مين؟ الآباء الرسل. طيب الملك اللي اختار الوزراء دوت إسرائيل عملت فيه إيه؟ اختار الوزراء في متى 10، فجي متى 11 قال إيه؟ بدأ يوبخ المدن التي صنع فيها أكثر قواته لأنها لم تتب. عايز يقول لك بص أدي المسيا جه وأعلن ذاته بتعاليمه وبمعجزاته، وبعت الوزراء بتوعه يكرزوا باسمه. النتيجة أن إسرائيل في الإصحاح 11 رفضته، ما أمنتش بيه، بل اللي أكتر من ذلك في الإصحاح 12 مش بس ما أمنوش بيه، لكن متى 12 خرجوا وتشاوروا لقتله. أدي اليهود رفضوا المسيح. فجي في متى 13 في ذلك اليوم، يوم ما إسرائيل رفضته، خرج يسوع من البيت، البيت اللي هو إسرائيل، وجلس عند البحر أي اتجه للأمم وبدأ يعلن ملكوته للأمم. فمتى عايز ينقل صورة معينة، عشان كده مهتمش بالترتيب، يجيب من الأول يجيب من الآخر، المهم ينقل الصورة دي. المسيح المسيح اللي جه لإسرائيل، إسرائيل ما أمنتش بيه بل تآمرت لقتله، فكانت النتيجة أنه ترك إسرائيل، خرج من البيت وجلس على البحر اتجه للأمم. عشان كده كلمة سيد المسيح بقى للرسل النهاردة إيه؟ متى طردوكم من هذه المدينة فأهربوا إلى الأخرى، فإن الحق أقول لكم لا تكملون مدن إسرائيل حتى يأتي ابن الإنسان. اللي رفضوني دول أنا حاجل دينونتهم، وفعلا وفعلا تم دينونة إسرائيل بمجيء تيتوس وخراب إسرائيل وتشتتهم في كل الأرض. فلما نقرأ الآية دي ما نقولش دي ما حصلتش، لا هذه المعنى بتاعها. طيب آية أخرى في الإرسالية، لا تظنوا أني جئت لألقي سلاما على الأرض، ما جئت لألقي سلاما بل سيفا. أظن يعني في الكلام اللي فات بان أن السيد المسيح لا يدعو للسيف ولا يدعو للحرب، لا لهم لو قرشوكوا أخرجوا. طيب يبقى إذن مش جئ لألقي سيف يعني هنمسك سيف ونحارب، مش دي المسيحية. طيب اعتراض تاني، طب منين المسيح ملك السلام وجاي بيقول أنا جئت ألقي سيف على الأرض؟ إحبائي السيد المسيح لا يقصد بالسيف سيف قتل أو سيف سفك دم، لكن يقصد بالسيف سيف انقسام، سيف انقسام. العالم كله كان يحيا في ظلم، اليهود كان عندهم بصيص من النور، فجي السيد المسيح أنار بنوره في العالم وأنار بتعليمه للعالم، فشيء طبيعي البعض قبل التعليم ديت والبعض رفضه. فبمجيء السيد المسيح حصل انقسام ما بين النور وما بين الظلمة، بمجيء السيد المسيح حصل انقسام أو انفصال ما بين الخير وما بين الشر. عشان كده لما بيقول أنا جئت ألقي سلام على الأرض، ما جئت لألقي سلاما بل سيفا، جئت أفرق الإنسان ضد أبيه. الولد يقبل الإيمان أبوه ما يقبلش، الولد بقى في مملكة النور أبوه في مملكة الظلمة، فحصل إيه؟ انقسام. لكن ما يقصدش السيد المسيح بالسيف هنا إنه سيف يد المسيحيين للقتل، لكن السيف هنا إيه؟ نتيجة دخول الإيمان المسيحي للعالم حصل انقسام في العالم، ناس قبلت النور وسلكت كأبناء نور وناس عاشت في الظلم. هذه معنى الآية بتاعة المسيح. طب أخيرا يا أحبائي، بعت السيد المسيح الرسل الاثناشر يكرزوا زي ما شفنا في بداية الحديث. طب هو كان بيعمل إيه في الوقت دوت؟ متى 11 يقول ولما أكمل يسوع أمره لتلاميذه، لما بعته، لما أكمل يسوع أمر لتلاميذ الاثنى عشر انصرف من هناك ليعلم ويكرز في مدنهم. لذيذ السيد المسيح، لذيذ جدا. يعني هو سبق وعلم وعمل معجزات وكرس، النهاردة بعت التلامذة بتوعه، طب قاعد هو ما بيشتغلش؟ لا، بعتهم وهو نفسه خرج أيضا ليكرز. عشان كده سبق وعلم وقال من عمل وعلم فهذا يضع عظيما في ملكوت السموات. هو مش بس بعتهم للكرازة وقعد هو، لا، هو علمهم ازاي يكرزوا وعمل بالتعليم اللي قال، خرج هو ايضا ليكرز. حبايبي صورة مثالية، صورة مثالية، يعني الواحد بينبهر بشخص المسيح. يعني يمكن تبص تلاقي الواحد شوية يعني الكلمة وخدمة الكلمة واخد وقت كتير يمكن على حساب افتقاد، أما السيد المسيح بقى عمل التوازن العجيب دوت. طب ما كان ممكن يا رب انت اكتفيت، اديك بعت تلامذتك علمتهم وهم يكرزوا، لا، بعتهم يكرزوا وهو كمان خرج للكراز. المشكلة اللي بتواجه أعتقد معظم الخدام، إزاي يعني يعمل توازن ما بين الخدمة وما بين الافتقاد وما بين الكلمة وتحضير الكلمة؟ السيد المسيح حل المعضلة دي، علم عن التبشير والخدمة والكرازة وهو بنفسه خرج. كان ممكن يكتفي خلاص، ما أنا علمت التلامذة يروحوا هم وقعدنا، لا. ولما أكمل يسوع أمر لتلاميذ الاثنى عشر انصرف من هناك ليعلم ويكرز في مدنهم. طب راح الرسل كرزوا، زي ما قلت المرة اللي فاتت تقريبا خدت حوالي شهرين الكرازة بتاعت الرسل، أو شهر ونص تقريبا. فبعد ما كرزوا يقول ماري مرقس: واجتمع الرسل إلى يسوع وأخبروه بكل شيء. بعتوا يكرزوا فرجعوا له قالوا له اللي حصل، رحنا الحتة الفلانية وحصل كذا وحصل كذا، وإحنا قلنا كذا والناس قالت لنا كذا وعملنا كذا. واجتمع الرسل إلى يسوع وأخبروه بكل شيء، كل ما فعلوا وما علموا. رجعوا يقولوا له، رجعوا يقدموا تقرير. وأيضا معلمنا القديس لوقا يقول: ولما رجع الرسل أخبروه بجميع ما فعلوا. حلوة قوي، دروس حلوة للخدام. المسيح بعتك ترجع تقدم له تقرير: يا رب حصل كيت وكيت وكيت وعملت كذا وقالوا لي كذا وقلت لهم كذا. ليه؟ علشان لما يقعدوا مع السيد المسيح يبتدي يراجع بعض المفاهيم الخاطئة اللي ممكن يكونوا هم فهموه، يراجع مشاكل، يقولوا ده حصل معنا كذا وما عرفناش نعمل ايه، يقولهم لا، لما يحصل كذا تاني تعملوا كذا وكذا وكذا. يقولوا له حصل كذا واحنا تصرفنا التصرف الفلاني، يقولهم لا، التصرف ده غلط، لما يحصل معكم كده تعملوا كذا. بيدربه. ولما رجع الرسل أخبروه بجميع ما فعل. الرسل يا أحبائي رجعوا بخبرين، رجعوا بأخبار مفرحة وأخبار محزنة. الأخبار المفرحة إن الكرازة بدت تنتشر وناس بدت تقبل الإيمان، ويمكن رجعوا بمثال الأباء السبعين لما بعد كده حيرجعوا يقولوا له حتى الشياطين تخضع لنا باسمك. يعني يمكن رجع مثلا بطرس قال له: يا رب تصور لقيت واحد ميت، قلت له باسم يسوع المسيح تصور يا رب انا قومت ميت. اعتقد ممكن بطرس يقول له حاجه زي كده. ممكن اندراوس يقول له: تصور يا رب دخلنا بيت كان في راجل في روح شرير، اول ما دخلنا البيت وقلنا سلام لهذا البيت الراجل صرخ والشيطان خرج. فالرسل فرحانين بالسلطان دوت. اكيد السيد المسيح قعد وقال لهم: لا يا جماعه، مش ده اللي يفرحكم، ما تفرحوش ان كليكوا سلطان تعملوا معجزات، ما تفرحوش ليكوا سلطان تخرجوا شياطين، لكن افرحوا ان اسمكم في السماء، افرحوا ان ليكم ميراث سماوي بيصلح المفاهيم معاه. واحد من الرسل قال: يا رب وقفنا قدام شيطان ما عرفناش نخرجه. ليه؟ السيد المسيح يقول له: اصل الجنس دوت لازم يخرج بالصوم والصلاه. مره اللي بعد كده لما تيجي تخرج روح شرير تصوم وتصلي. اعتقد على مثال هذه الاحاديث دارت الاحاديث ما بين السيد المسيح وتلامذته لما رجعوا. فدي الاخبار المفرحه اللي هم راجعين بيها. لكن هناك خبر حزين مؤلم لنفوس التلاميذ رجعوا بيه. ايه الخبر الحزين دوت؟ بنعمه ربنا بقى نشوفه في المره الجايه، ولالهنا المجد دائما ابديا امين.